إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأهل السنة والجماعة هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ومن تبعهم وسلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل، هم الذين استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداع، وهم باقون ظاهرون منصورون إلى يوم القيامة، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. وأهل السنة والجماعة يتميزون عن غيرهم من الفرق بصفات وخصائص وميزات، منها أنهم أهل الوسط وأهل الاعتدال بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء، سواء أكان ذلك في باب العقيدة أم في الأحكام أم في السلوك، فهم وسط بين فرق الأمة كما أن الأمة وسط بين الملل. فأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وسط بين المشبهة والممثلة من جانب، وبين النفاة الذين ينفون الصفات من جانب آخر. وهم في باب القضاء والقدر وسط بين القدرية والجبرية، وهم في باب الإيمان وما يتعلق به من المسائل وسط بين الوعيدية والمرجئة. فأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمم كما أن الأمة وسط بين الملل. من خصائصهم اقتصارهم في التلقي على الكتاب والسنة مع الاهتمام بهما والتسليم لنصوصهما ومع فهمهما على مقتضى منهج السلف الصالح، لا يخرجون عن ذلك قيد أنملة. من خصائصهم أنهم ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أعلم الناس بأحواله وأقواله وأفعاله، لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرص الخلق على اتباعها وأكثر الناس موالاة لأهلها. ومن خصائصهم تركهم الخصومات في الدين مع مجانبة أهلها، وترك الجدال والمراء في مسائل الحلال والحرام مع دخولهم في الدين كله كما أمر بذلك رب العالمين. من خصائص أهل السنة تعظيمهم للسلف الصالح واعتقادهم بأن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. من خصائصهم رفض التأويل مع استسلامهم للشرع مع تقديمهم للنقل على العقل وتصورات الأذهان وإخضاع العقل للنقل، وهما لا يتعارضان في حقيقة الأمر إذا كان النقل صحيحا وكان العقل صريحا، فلا منافاة ولا مجافاة حينئذ. أهل السنة والجماعة يجمعون بين النصوص في المسألة الواحدة ويردون المتشابه إلى المحكم، ولا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهذا فعل المبتدعة. أهل السنة والجماعة قدوة الصالحين الذين يهدون إلى الحق ويرشدون إلى الصراط المستقيم بثباتهم على الحق وعدم تقلبهم واتفاقهم على أمور العقيدة وجمعهم بين العلم والعمل وبين التوكل على الله والأخذ بالأسباب وبين التوسع في الدنيا مع الورع فيها وبين الخوف والرجاء والحب والبغض وبين الرحمة واللين للمؤمنين والشدة والغلظة على الكافرين وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان. من خصائص أهل السنة أنهم لا يتسمون بغير الإسلام والسنة والجماعة ولا يذهبون إلى تلك التسميات التي يتسمى بها المبتدعة والزائغون. من خصائص أهل السنة حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم، وتعليمهم الناس وإرشادهم والنصيحة لهم والاهتمام بأمورهم. أهل السنة والجماعة أعظم الناس صبرا على أقوالهم ومعتقداتهم ودعوتهم إلى ربهم جل وعلا. أهل السنة والجماعة يحرصون على الجماعة والألفة ويدعون إلى ذلك ويحثون الناس عليه، وهم ينبذون للاختلاف والفرقة ويحذرون الناس من ذلك ويجانبونه مجانبة تامة. أهل السنة والجماعة عصمهم الله تبارك وتعالى من تكفير بعضهم بعضا، ثم هم يحكمون على غيرهم بعلم وعدل، والآخرون يحكمون على غيرهم بجهل وظلم. أما أهل السنة فإنهم لا يقولون إلا الحق ولا يحكمون إلا بالعدل، فهم يحكمون على غيرهم وإن كانوا له من المبغضين بعلم وعدل. يحب بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويترحم بعضهم على بعض ويتعاونون فيما بينهم ويسد بعضهم نقص بعض، ولا يوالون ولا يعادون إلا على الدين. فهذا معقد الولاء عندهم ومعقد البراء عندهم، أنهم يبغضون الكفر وأهله والشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين. وبالجملة فأهل السنة والجماعة أحسن الناس أخلاقا وأحرسهم على زكاة أنفسهم بطاعة الله جل وعلا، وأوسعهم أفقا وأبعدهم نظرا وأرحبهم بالخلاف صدرا وأعلمهم بآداب الخلاف وأصوله. هؤلاء الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى وجعلهم من أهل الصلاح في هذه الدنيا ومن أهل الفلاح في الآخرة، ثمرة لطاعتهم لربهم والتزامهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء لهم أسماء، وهذه الأسماء كلها لمسمى واحد: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. هؤلاء هم السلف الصالح، هؤلاء أهل السنة والجماعة هم أهل الأثر، أهل الحديث، هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل الاتباع. وهذه الأسماء والإطلاقات مستفيضة عن علماء السلف رحمة الله عليه. لماذا يتوجب على المسلم أن يعتقد عقيدة السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ولماذا هي أولى بالاتباع؟ العقيدة الصحيحة هي أساس هذا الدين، وكل ما يبنى على غير هذا الأساس فمآله الهدم والانهيار. وقد اهتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اهتماما بليغا بإرساء هذه العقيدة وترسيخها في قلوب أصحابه عمره كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل بناء الرجال على قاعدة صلبة وأساس متين. لقد بدأ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بأمر الله جل وعلا بالتوحيد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأنهى ما تكلم به في هذه الحياة بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، فكان يقول في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرفع القطيفة التي كانت على وجهه ويقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وما بين البداية والنهاية، ما بين الإعلان بالدعوة إلى التوحيد إلى آخر نفس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحياة، دعوة إلى هذا الأمر الكبير وجهاد في سبيل الله لكي لا يعبد في الأرض إلا الله وحده لا شريك له. وظل القرآن في مكة يتنزل 13 عاما يتحدث عن قضية واحدة لا تتغير، وهي قضية العقيدة، مع توحيد الله تبارك وتعالى، ومع الدعوة لعبوديتهم لربهم جل وعلا وحده لا شريك له. ومن أجلها ولأهميتها كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا يدعو إلا إليها، ولا يربي أصحابه إلا عليها، ولأن كل ما يكون بعد من ثمرات في هذا الدين العظيم إنما هي من ثمرات توحيد العبد ربه، والتزام العبد بدين ربه تبارك وتعالى كما أرسل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودراسة العقيدة التي كان عليها الصحابة ومن تبعهم بإحسان ترجع أهميتها إلى أنها تبين العقيدة الصافية، وتبين أنه لا بد من العمل الجاد في سبيل العودة بالناس إليها وتخليصهم من ضلالات الفرق واختلاف الجماعات، وهي أول ما يجب على الدعاة أن يدعو إليه، أن يدعو إلى التزام العقيدة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة والجماعة هم الفرقة التي وعدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنجاة من بين الفرق، ومدار هذا الوصف على اتباع السنة وموافقة ما جاء بها من الاعتقاد والعبادة والهدى والسلوك والأخلاق القويمة والالتزام بنهج الصراط المستقيم وملازمة جماعة المسلمين. لا يخرج تعريف أهل السنة والجماعة عن تعريف السلف، والسلف هم العاملون بالكتاب المتمسكون بالسنة، فالسلف هم أهل السنة الذين عناهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأهل السنة هم السلف الصالح ومن سار على نهجهم. هذا هو المعنى الأخص لأهل السنة والجماعة، فيخرج من هذا المعنى كل طوائف المبتدعة وأهل الأهواء كالخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع ممن سلكوا مسلكهم وممن سار على نهجهم. فالسنة هنا تقابل البدعة، والجماعة تقابل الفرقة، وهو المقصود في الأحاديث التي وردت في لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، وهو ما قصده ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فلا بد من الالتزام بذلك، لأن العقيدة على منهج السلف الصالح لها مميزات ولها خصائص فريدة تبين قيمتها وتوضح تفردها وتبين أنه ينبغي أن يتمسك بها. ومن أهم هذه المميزات أنها السبيل الوحيد للخلاص من التفرق والتحزب، وهي السبيل الوحيد لتوحيد صفوف المسلمين عامة والعلماء والدعاة خاصة، لأنها وحي الله وهدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان عليه الرعيل الأول من الصحابة الكرام، وأي تجمع على غير ذلك مصيره ما تشاهده اليوم من حال المسلمين، تفرق وتنازع وإخفاق. وقد قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عقيدة السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان توحد وتقوي صفوف المسلمين وتجمع كلمتهم على الحق وفي الحق، لأنها استجابة لقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لذلك تجد من أهم أسباب اختلاف المسلمين اختلاف مناهجهم وتعدد مصادر التلقي عندهم، فتوحيد مصدرهم في العقيدة والتلقي سبب مهم رئيس لتوحيد الأمة كما تحقق ذلك في صدرها الأول. ولأن تخبير أن الناس لا يمكن أن يجتمعوا اجتماعا صحيحا على عقائد متباينة ولا على ثوابت هي متغيرة، وإنما يجتمعون حق الاجتماع على توحيد الله جل وعلا. وأنت تجد تلك الجماعات وتلك الفرق لا تحكم أصل التوحيد وتختلف فيه اختلافا بينا، وتجد قادة تلك الجماعات في جهالة جهلاء وضلالة عمياء بأصول الاعتقاد التي جاء بها سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت تجد مثلا الشيخ حسن البنا يزعم أن عقيدة أهل السنة هي التفويض، وهذا بهتان عظيم. لم يكن سلفنا الصالحون من المفوضة على ذلك النحو الذي ادعاه عفى الله عنه، وإنما كانوا يفوضون الكيفية وحدها، وأما المعنى فيفهمونه وهو ظاهر مكشوف عندهم ويثبتونه. وأيضا ما يتعلق بتلك الشركيات التي تقع عند الأضرحة والمزارات، فتجد قادة تلك الجماعات من المتورطين في الإتيان بتلك الأمور في تلك الأماكن لا يرعون. أما ما يتعلق بما وراء ذلك مما يتعلق بالأسماء والصفات، وما يتعلق بالقضاء والقدر، وما يتعلق بحق الأصحاب والعقيدة فيهم رضي الله عنهم، فحدث عن الجهل في ذلك ولا حرج، حتى إنك تجد الرجل منهم يشار إليه بالبنان وهو لا يرعى حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتجده مدافعا عن الروافض الذين يكفرون الأصحاب ويقعون في أعراض أمهات المؤمنين، ويدعون أن الوحي الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم قد بدل وقد غير وقد زور. فأي لقاء بيننا وبينهم؟ وأي التقاء بيننا وبينهم يكون؟ وتجد الرجل يدعي أنه يدعو إلى وحدة الصف، ولا تدري عن أي صف يتكلم ولا أي صف يتخيل، ولكنه في النهاية يخبط بلا علم خبط عشواء بل خبط عمياء، لأنه لم يحكم دراسة العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه تربط المسلم مباشرة بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحبهما ويعظمهما ولا يقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن تلك العقيدة منبعها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعيدا عن تلاعب الأهواء والشبهات، بعيدا عن التأثر بالمؤثرات الأجنبية من فلسفة ومنطق وعقلانية، فليس ثمة إلا الكتاب والسنة. أولئك الذين جانبوها ودعوا إلى سواها تورطوا في أمور أدخلت الأمة في الضلال المبين، وأريقت بسببها الدماء ونزفت أنهارا، ووقع كثير من الضلال وكثير من الفتن، وتفرق المسلمون وتعصب كثير من الناس لما لا يتعصب له. فتجد الزاعم يزعم أن الله تبارك وتعالى جعل التوحيد شيئا واحدا وهو توحيد الحاكمية، وهذا أمر عجيب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل رسله إلى الروم، وكان الرومان على تخوم الجزيرة، بل نازلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع في مؤتة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، يدعوه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، وكان الشرك السياسي كما يقول المخالفون قائما عند الرومان، بل ما زالت قوانينهم إلى يوم الناس هذا مصدرا لتلقي الوثنيين وتلقي الكافرين والمشركين من الغربيين ومن لف لفهم يستقون منها الأحكام والتشريعات. فكان لهم قوانين وكانوا يحكمون بتلك القوانين، ولم يكن هنالك التزام بالحاكمية عند هؤلاء، لأنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى في الربوبية في هذا الأمر الذي هو الحاكمية، لأن توحيد الحاكمية المزعوم ما هو إلا من توحيد الربوبية، لأن الإنسان إذا أقر أن الله هو خالقه وهو مالكه وهو مدبر أمره وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يرزق ويحرم، أقر بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم فيه، فهذا من توحيد الربوبية. فدعاهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عبادة الله وحده، وأرسل إلى هرقل، لم يقل له أنتم تحكمون بغير ما أنزل الله، وإنما دعاه إلى أصل التوحيد، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أدعوك بدعاية الإسلام، بالاستسلام لله بالتوحيد أولا، والانقياد لله تبارك وتعالى بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. فهذه العقيدة تصحح تلك الأخطاء، وتخرج الإنسان من تلك الخطايا، وتقيم الأمة على الجادة، وهي سهلة ميسرة واضحة، لا لبس فيها ولا غموض، بعيدة عن التعقيد وعن تحريف النصوص، معتقدها مرتاح البال، مطمئن النفس، قرير العين، بعيد من الشكوك والأوهام ووساوس الشيطان، سائر على هدي نبي هذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لا ارتياب عنده ولا شك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك هم الصادقون. وهذه العقيدة من أعظم أسباب القرب إلى الله تبارك وتعالى والفوز برضوانه سبحانه وتعالى. وهذه المميزات والسمات ثابتة لأهل السنة والجماعة، لا تختلف في أي مكان ولا في أي زمان، لأن الجميع ممن يسير على منهاج النبوة ويتبع عقيدة الصحابة ومن تبعهم بإحسان إنما ينهلون من معين واحد، فلذا لا يختلفون. فتجد الرجل في أقصى الشرق يقول الكلمة من الحق، وتجد الرجل في أقصى الغرب ينطق بالكلمة ذاتها من غير تحريف ولا تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، لأن المعين واحد، إذ هما معا يقولان قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالزموها، تعلموها واعتقدوها وتمسكوا بها، واسألوا الله أن يقبض أرواحكم عليه وأن يحشركم في زمرة من جاء بها وعلمها وجاهد دونها حتى أتاه اليقين. ومنهج أهل السنة في النظر والاستدلال منهج متفرد متميز لا يدخل عليه الاختلال، فمن منهجهم الاعتصام بالكتاب والسنة، يحصرون التلقي لأحكام الدين أصوله وفروعه في هذا المصدر وحده، يعتصمون بالكتاب والسنة، يرد الخلاف إليهما عند التنازع، لا يعارضان بشيء من المعارضات، لا بمعقول ولا رأي ولا قياس ولا ذوق ولا وجد ولا مكاشفة ولا منام ولا ما سوى ذلك. الكتاب والسنة هما الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والمعتقدات، وهما الحق الذي يجب اتباعه، وبهما يحصل الفرقان بين الحق والباطل، وما سواهما من كلام سائر الناس يعرض عليهما، فإن وافقهما قبل وإلا رد على صاحبه ولا كرامة. أهل السنة والجماعة يحتجون بالقرآن والسنة ولا يفرقون بينهما كما هو حال أهل البدع. السنة مبينة للقرآن موضحة له، وهي حجة في العقائد كما أنها حجة في الأحكام، والحجة إنما تقوم بالسنة الصحيحة الثابتة. ولذا تجد أتباع منهج السلف الصالح، أتباع منهاج النبوة، يعتنون بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحرصون على التمييز بين صحيحه وضعيفه، ويعرفون أصيله من دخيله، ويفردون في ذلك المصنفات التي تخص الأحاديث الواهيات والموضوعات، وقد ألفوا الكتب التي تخدم السنة وتشرحها، لأن دينهم عقيدة وشريعة ومنهجا قائم عليها، إذ هي توضح القرآن العظيم وتقيد المطلق فيه، وتفسر المشكل فيه، وتبين المجمل فيه، كما هو معلوم في علاقة السنة بالكتاب العزيز. من منهج السلف الصالح، من منهج أهل السنة والجماعة، الرجوع إلى فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة، لأنهم أحق الناس بمعرفة مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة رضي الله عنهم عاصروا وقائع التنزيل، وتربوا على يدي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولازموه وخبروا أقواله وأعماله، وكانوا أصحاب السليقة اللغوية، أفصح الناس لسانا، بلغتهم نزل القرآن المجيد، وأثنى الله عليهم في كتابه الكريم بالخيرية والأفضلية. فواجب على من جاء بعدهم إلى يوم القيامة الاقتداء بهم، والاهتداء بهديهم، والسير على نهجه. وهذا ضابط لا بد منه، لأن الكل من أهل الزيغ والانحراف، وكذلك أهل الحق، الكل يقول الكتاب والسنة، ويختلفون، يختلفون اختلاف التضاد، بل إن كثيرا ممن يشرك بالله جل وعلا يقول الكتاب والسنة، لأنهم يرجعون إلى المعقول، إلى الرأي، إلى القياس، إلى الذوق، إلى الوجد، إلى المكاشفة، إلى المنامات. فما الضابط إذن؟ فالكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. الضابط هو الرجوع إلى هذا القيد، وهو فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فالكتاب على مراد الله، والسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يعلم مراد الله تبارك وتعالى من كتابه إلا بالرجوع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعلم مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سنته إلا بالرجوع إلى أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فلا بد من هذا القيد، الكتاب والسنة، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، بفهم السلف الصالحين، وإلا فهو الضلال المبين لا محالة. كما ترى الكل يقول، وهم يختلفون اختلاف التضاد، يكفر بعضهم بعض، ويبدع بعضهم بعض، ويقتل بعضهم بعض، ويسبي بعضهم بعض، والكل يقول الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. هل يعقل هذا؟ فلا بد من هذا القيد، أن يكون الكتاب على مراد الله، وأن تكون السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أصول منهج أهل السنة والجماعة أنهم يلتزمون النص، ويطرحون التأويل الذي لا يسوغ ولا يستقيم. فالأصل عند أهل السنة هو الأخذ بظواهر النصوص على حسب سياقاتها وما دلت عليه من الحقيقة التي يدل عليها اللفظ في سياقه. فالقرآن نزل بلغة العرب، فمن أراد فهمه فمن جهة لسانهم يفهم، ومعرفة لغة العرب التي بها نزل القرآن العظيم وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين الذين نهجوا نهجهم في معاني تلك الألفاظ، كل ذلك يعين على معرفة مراد الله جل وعلا ومراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعين على معرفة مراد الله في كتابه ومراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنة. قال شيخ الإسلام: فالمقصود أن ما جاء به الرسول وما أراده بألفاظ القرآن والحديث هو أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة. أما الألفاظ التي بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المراد بها سواء كانت من الكتاب أم من السنة فلا يحتاج في ذلك إلى الاستدلال عليها بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. الواجب في هذه الحال الرجوع إلى بيان الله عز وجل وبيان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعرفة ذلك. ومن أمثلة ذلك اسم الإيمان واسم الإسلام وأسماء الكفر والنفاق والصلاة والصيام والحج ونحوها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بيّن المراد من هذه الألفاظ بيانا شافيا كافيا، فلا نترك بيانه ونذهب إلى أهل اللغة لنسأل عن معنى الصلاة ومعنى الصيام ومعنى الزكاة، لأن هذه الألفاظ نقلت من معانيها اللغوية إلى معان شرعية بيّنها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي أن تلتزم. ومن فروع هذا الأصل اقتصار أهل السنة على استعمال الألفاظ الشرعية في تقرير مسائل الاعتقاد ونبذهم للألفاظ والمصطلحات الحادثة والتي تولدت نتيجة إقحام علم الكلام والمنطق والفلسفة في العلوم الشرعية. من أصولهم في استدلالاتهم أنهم لا يستعملون الألفاظ المجملة التي تحتمل أكثر من معنى، وإذا استعملها غيرهم من أهل البدع فإنهم يستفصلون منهم عما أرادوه باستعمالها، فما كان فيها من حق أقروه وما دلت عليه من باطل ردوه. قال ابن أبي العز رحمه الله: والتعبير بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. لا نتقمم الأفكار ولا الألفاظ ولا المصطلحات، أغنانا الله تبارك وتعالى عن ذلك بالوحي المعصوم. ولما ترك الناس هذا الأصل وقع كثير من الخلل، وصار كثير من الناس يتنازعون بينهم ويكون الخلاف لفظيا وهم متفقون على ما يتنازعون فيه، ولا حقيقة للخلاف سوى ما يقع من الاختلاف في اللفظ الذي أطلقه هذا وهذا ممن أخذ يتعارك ويتصارع ويتناظر على غير حقيقة، ويكون الخلاف في نهاية المطاف اختلافا لفظيا ولكنهما لا يعلمان. لذلك إن عرض العقيدة الإسلامية والدعوة إليها يجب أن يكون بأسلوب الكتاب والسنة كما فعل السلف الصالح، لا بأسلوب غريب عن الكتاب والسنة. نعرض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بنصوص الوحيين كما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نتفلسف على خلق الله ولا ندخل الناس في المتاهات، وإنما نأتي بالكتاب والسنة بنصوصهما، ونصوصهما ظاهرة لا تشكل على ذي عقل. وإذا ما وقع شيء من إشكال عند النظر في آية من آيات الكتاب العزيز ففي السنة تفسير الإشكال، وإذا وقع شيء من إجمال ففي السنة بيان الإجمال، وإذا وقع شيء من إطلاق ففي السنة تقييد المطلق، كما أن فيها تخصيص العام، إلى غير ذلك من علاقة السنة الشريفة بالكتاب المجيد. علينا أن نتعلم العلم في أصله، وأن ندع تهويشات القول جانبا، وأن نعود إلى النبع المصفى نستقي منه العقيدة، وهي أهم شيء، لأنها إذا صلحت صلح الأمر كله، واستقام القلب على المنهاج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من منهج أهل السنة أنهم يجمعون بين أطراف الأدلة بأن يرجع إلى الكتاب كله وإلى السنة كلها، ثم ينظر في فهم الصحابة وما نقل عنهم قبل تقرير أي مسألة أو حكم. هذه هي طريقة أهل العلم من سلفنا الصالحين. أما الاجتزاء
وأما السلخ وأما المسخ وأما الابتسار فهذا من طريقة أهل البدع، أفسدوا بها على الناس دينهم، وخبطوا على الناس سبيلهم، وشوشوا عليهم فكرهم وعقلهم. أما أهل السنة فعند النظر في المسألة يجمعون الأدلة باستقصاء من الكتاب والسنة، ولا يتكلمون في مسألة، لأنه قد يكون للمرء فيها إمام، وإياك أن تتكلم في مسألة لك فيها إمام، فتعود إلى إمامك. وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أدى العلم إلى أصحابه، فنرجع إلى الصحابة رضوان الله عليهم. إن لم نجد تفسير ما هنالك من أمر في الكتاب العزيز عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعود بعد ذلك إلى اللغة، وهنالك مسالك في النظر والاستدلال ينبغي أن تعرف، وأن نعلم أننا نتورط في خطيئة كبيرة، ولا أقول في خطأ كبير، فشتان ما بين الخطأ والخطيئة، نتورط إلا من رحم الله في خطيئة كبيرة، وهي أننا أحيانا يعرض علينا الأمر من أمر الدين فنفتي فيه، والإفتاء فيه يتطلب مجتهدا أحيانا، ويتطلب ناظرا في الكتاب والسنة، ملما بمسالك الاستدلال، ضليعا في لغة العرب التي نزل بها كتاب الله، ملما بما كان هنالك من أحاديث رسول الله، إلى معرفته بالقواعد التي ينبغي أن يسير عليه وأن يعمل الاستدلال في ضوئه. كل هذا تتطلبه تلك الإجابة عن تلك المسألة التي عرضت. وأما نحن فنفتي ونقول، فنتسنم ذروة الاجتهاد بغير حق، ونعلو منصب الإفتاء بغير حق، ونتكلم في دين الله بغير علم. والملائكة عندما أمرهم الله تبارك وتعالى أن ينبئوه بأسماء ما كان هنالك مما جعله كرامة لآدم عليه السلام، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فلم يستنكفوا أن يقولوا إنهم لا يعلمون. لما لا يعلمون؟ وجبريل عليه السلام وهو أمين الوحي ومقدم الملائكة يسأل عما لا يعلم فيقول لا أعلم، ونبيكم إمام الأنبياء وسيد الأصفياء وقدوة الخلق ومبعوث رب الأرض والسماء لا يستنكف أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. ففي حديث جبير بن مطعم الذي أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الحاكم في المستدرك، وهو حديث ثابت صحيح، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شر البلدان يا رسول الله؟ قال لا أعلم حتى أسأل جبريل. فلما جاء جبريل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا جبريل ما شر البلدان؟ قال لا أعلم حتى أسأل ربي. ثم جاء بالإجابة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال شر البلدان أسواقها، فشر موضع في كل بلدة سوقها، فيه تنصب راية الشيطان، وفيه ما فيه من المماكسة والمماحة والقتل والخداع والتطفيف والإخسار والاختلاط وما أشبه، والحلف من أجل تنفيق السلعة، إلى غير ذلك من المعصيات. من أجل هذه الكلمة أسواقها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم، وقال جبريل لا أعلم. ولو سألت اليوم عنها جاهلا من أشد الناس جهلا لأفتاك، لا يتورع. ليس هذا من منهاج النبوة في شيء. أهل السنة يقولون لما لا يعلمون لا نعلم، الذي لا يدرونه لا يستنكفون أن يقولوا إذا سئلوا عنه لا ندري، هكذا، ويعلمونها تلامذتهم وطلابهم. يجمعون بين أطراف الأدلة ويرجعون الأمر إلى الكتاب والسنة بالاستقصاء في النظر مع الجمع بين الأدلة، ثم يعودون إلى فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان قبل تقرير أي مسألة وأي حكم، لا يضربون كتاب الله بعضه ببعض، لأن هذا من مسالك اليهود، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. منهج أهل السنة في العقيدة خاصة أنهم يحصرون مصدر التلقي في باب الاعتقاد في كتاب الله وسنة رسول الله، فلا تتلقى العقيدة إلا من الكتاب والسنة، وهم يحتجون في ذلك بالسنة الصحيحة الثابتة في العقيدة، ولا يفرقون في الاحتجاج بين المتواتر والآحاد كما يفعل أهل البدع الذين يقولون: لا نأخذ في باب الاعتقاد إلا بالمتواتر. أهل السنة يأخذون بالآحاد إذا ثبتت الأحاديث فيها في باب الاعتقاد كما يأخذون بالمتواتر، يفهمون النصوص على فهم الصحابة وما نقل عنهم رضي الله عنه، يسلمون بما جاء به الوحي مع إعطاء العقل حجمه ودوره الحقيقي، فالأدلة قد تكون سمعية فيتوقف عندها، وقد تكون عقلية نبه عليها النقل ودل عليها الشارع. قال شيخ الإسلام: ثم الشرعي قد يكون سمعيا وقد يكون عقليا، فإن كون الدليل شرعيا يراد به كون الشرع أثبته ودل عليه، ويراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه، فالدليل الشرعي السمعي هو ما لا يعلم إلا بمجرد خبر الصادق، وأما الدليل الشرعي العقلي فهو الذي دل عليه الشرع ونبه إليه. لا يخوض أهل السنة في مسائل الاعتقاد في علم الكلام والفلسفة وفي الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها، يرفضون التأويل الكلامي ولا يعولون عليه ولا يلتفتون إليه، ويجمعون في باب الاعتقاد بين النصوص في المسألة الواحدة، وهم في الأسماء والصفات خاصة يتورعون، لا يصفون الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتجاوزون الكتاب والسنة، يقطعون بأنه ليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه لصفاته تعالى بصفات خلقه. يقولون: إذا قال ربنا الرحمن على العرش استوى، فلا يمكن أن يقال إن ظاهر القرآن يفيد كفرا أو يدل عليه، بل من قال ذلك فقد كفر، من قال إن ظاهر القرآن يفيد كفرا فقد كفر. ولكن يقولون: إننا نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونكلوا كيفية ذلك إلى الله تبارك وتعالى، فالكيفية التي تفوض، وأما المعنى فمكشوف، فيعتقدون أن الله تبارك وتعالى لم يكلمهم بالألغاز والأحاجي ولا بما لا يفهمون. ومن ادعى أن ظاهر القرآن في مسائل الصفات غير مراد فقد ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم كتاب الله، وأن الصحابة تبعا لم يفهموا، وقد كلم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما لم يفهم، ولم يستفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عما أشكل عليه في ذلك، وهذا أمر كبير يرميه به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال هذا الكلام. يقولون: نقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه. يقولون: إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. يقولون: الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات سواء بسواء، ولذلك كان بعض أهل السنة من علمائنا المتقدمين يستدل بهذا الأصل على المبتدعة الذين ينكرون الصفات أو حتى ينكرون بعض الصفات، لأنه إذا أنكر صفة الاستواء مثلا يقول له عالم أهل السنة لما تنكر هذه الصفة؟ يقول لأن إثباتها تشبيه لله بخلقه، فلا يجوز أن يكون مستويا لأن الاستواء من صفات المخلوق. فيقول له هل تثبت لله ذاتا؟ فلا بد أن يكون الجواب بالإيجاب، وإلا كان عابدا عدم. يقول هل تثبت لله ذاتا؟ فيقول نعم. يقول وما كيفيتها؟ يقول ليس كمثله شيء. يقول كذلك الصفات، فنثبت لله تبارك وتعالى الصفات ليس كمثله شيء، كما نثبت لله تبارك وتعالى الذات. أهل السنة يعتصمون بالألفاظ الشرعية الواردة في هذا الباب نفيا وإثباتا. أهل السنة لهم مميزات، احفظها وطبقها واسأل نفسك عنها. أهل السنة من مميزاتهم وخصائصهم ثباتهم على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة، وذلك بسبب صحة توحيدهم واتباعهم. قال شيخ الإسلام: والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلب العقل واليقين. العامي من أهل السنة يغلب ألفا من علماء أهل البدع بثباته على الحق الذي هدي إليه وبيقينه وصدقه فيه، ثابت على الحق لا يتقلب، عرف الحق فلزمه. أما أهل الأهواء فيوما تجده خارجية، ويوما تجده معتزلية، ويوما تجده مرجئية، ويوما تجده رافضية، لا يثبت على أحد. أما أهل السنة فثباتهم على الحق وعدم تقلبهم من خصائصهم. ومن خصائص أهل السنة اتفاقهم على أمور العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان. يصف الأصبهاني الإمام هذا الأمر فيقول: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم جميعا في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ لا والله، ما على الحق دليل هو أبين من هذا الدليل. كتب الاعتقاد التي كتبها علماء أهل السنة واحدة لا اختلاف فيها، وأما المرجئة فانظر في كتبه، وأما الأشاعرة فانظر في كتبه، وأما المعتزلة فانظر في كتبه، وأما الخوارج فانظر في معتقداتهم. ملل وطوائف متناحرة متخالفة، يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم دماء بعض وأموال بعض. وأما أهل السنة فكلمة واحدة، مصنف على الاعتقاد في الأندلس كمصنف على الاعتقاد في أقصى الشرق، مصنف في الاعتقاد في الشام أو بغداد كمصنف في الاعتقاد في المدينة أو في مكة أو في صنعاء أو ما هو أبعد من ذلك. كلمة واحدة كأنهم جميعا ينطقون بلسان واحد عن قلب واحد، وهو كذلك هو قلب رسول الله وهو لسان رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. هل على الحق دليل هو أبين من هذا؟ لا والله، ولكن عندما انكشف الله تبارك وتعالى الحجب عن عين بصيرته، وأما من كان على عينيه غشاوة وعلى قلبه حجاب وكان قلبه أغلف لا ينفذ منه شيء من نور الحجة، فهذا الله حسيبه. فأبشروا يا أهل السنة بالحق الذي هداكم الله إليه وضل عنه غيركم، أبشروا واحمدوا الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليكم به وضل عنه من سواكم، فقد فضلكم الله رب العالمين واجتباكم بأن اختصكم بمعرفة منهاج النبوة وأقامكم عليه، فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. يعتقدون، وهذا من خصائصهم، أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم. ذاك ما يدعيه أهل الكلام من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رد ولحظ هذه الفرية: وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. بل طريقة السلف أسلم، ولا تكون أسلم حتى تكون أعلم وأحكم. فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم أعلم الناس بأحوال رسول الله وأقواله وأفعاله، ولذلك تجدهم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القيامة، وهم أولى الناس به. أهل السنة الذين يلتزمون بالسنة ويأخذون بها، حيث يذاد عن حوضه من بدل وغير بعد، وأما من ضل بما كان عليه متمسكا ولا يفعل ذلك حتى يكون به عارفا، فأولئك الذين يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف من حوضه بيمينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعرفون السنة ويحبونها ويحرصون عليها، ويتفقدون أحوال نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مميزاتهم حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعلمون الناس ويرشدونهم وينصحون لهم ويردون في الوقت ذاته على المخالفين وعلى المبتدعين. فمن أصول أهل السنة الرد على المخالف، بل من أصول الإسلام العظيم ومن قواعده الرد على المخالف. وكذلك من خصائصهم أنهم وسط بين الفرق والطوائف. أهل السنة في أهل الإسلام كأهل الإسلام في الملل الأخرى، يحرصون على الجماعة والألفة ويدعون إلى ذلك ويحثون الناس عليه، لا يختلفون ولا يتفرقون، لأنهم إنما ينهلون من معين واحد ويتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به، ويحذرون البدع كلها، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الجليل والحبر الخطير أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل شرح السنة والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ومن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، هؤلاء هم الجماعة، ومن اقتدى بهم من المتأخرين هؤلاء هم الجماعة الذين يجب على المسلم أن يكون معهم، ولو ناله ما ناله من الأذى ومن التهديد ومن التعيير ومن التهجم، لأن من علامات أهل البدع أنهم يلمزون أهل السنة، يقولون مرجئية ويقولون خوارج ويقولون عن أهل السنة حشوية ويقولون عن أهل السنة إنهم كالتيوس لا يفهمون، وهذه سمة أهل البدع. فالخارجي يقول عن السني مرجئ، والمرجئ يقول عن السني خارجي. أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يكونوا وسطا بين أهل الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الملل. فهؤلاء هم الجماعة أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان، أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار، لأنهم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه ونصروه وتحملوا الأذى في سبيل دين الله تبارك وتعالى، وحملوا الدين ونقلوه، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين تكلموا في الأصحاب ما تكلموا فيهم إلا ليجرحوا شهودنا من أجل أن ينسفوا قواعد الدين، لا يقصدون إلا قطع الصلة بيننا وبين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فما الذي يحمل هؤلاء على الطعن في أصحاب رسول الله؟ هل سلب منهم الأصحاب شيئا من مال؟ هل كان بينهم وبينهم مشاحنة في مال أو ملك أو نحوه؟ هل آذاهم الصحابة في شيء وبينهم وبين الصحابة قرون متطاولات؟ لماذا يقدحون في الأصحاب؟ لكي يسقطوا عدالة شهودنا، لأنه إنما نقل لنا الدين من الكتاب والسنة أصحاب رسول الله. فإذا كانوا كما يقول هؤلاء الملاعين فجارا كفارا خونة غيروا الدين وبدلوا الملة ولم يؤدوا ما ائتمنهم عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ارتدوا جملة بعده إلا ما لا يجاوز أصابع اليد أو أصابع اليدين مع التوسع، إذا كانوا كذلك فإننا لا نقبل من هؤلاء شيئا، سقطت عدالته. وهؤلاء قوم من الخبثاء من الزنادقة. إذا رأيت كما قال أبو زرعة رحمه الله الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لما؟ لأنهم أرادوا أن يجرحوا وأن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا، لأنه لا يقبل منه، فطعنوا في أصحابه حتى يقول الناس رجل سوء حوله رجال سوء. ولو كان رجلا صالحا لكان حوله رجال صالحون. الذي حملهم على الطعن في الأصحاب بغض القلوب، لأن الصحابة هم الذين حملوا هذا الدين، فيريد هؤلاء أن يقطعوا الصلة بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أمته حتى يسقط هذا الدين. هذا هو قصدهم، وهم أهل السنة والجماعة، أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين جاءوا من بعدهم الذين اتبعوهم بإحسان هم أهل السنة، أهل الطريقة الصحيحة، وهي السنة التي يشرحها كتاب الإمام ويشرحها الإمام في كتابه رحمة الله عليه. هم الجماعة الحقيقية. أما اجتماع غيرهم فعلى أمور باطلة. هؤلاء لا يسمون الجماعة وإن كانوا عددا كثيرا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالجماعة من كانوا على الحق. فالذي يقول أنا مع الحزب الفلاني وهذا الحزب هو الجماعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ويقول إنه قد بايع شيخه أو أميره أو مرشده أو رئيسه وقائده في ذلك الحزب وتلك الفرقة وتلك الجماعة، ويأمر الناس بأن يلتزموا تلك الجماعة وأن يسلكوا في سبل السمع والطاعة. يقال لهم: من قال لكم إن هؤلاء هم الجماعة؟ الجماعة من كانوا على الحق، من كانوا على السنة، هؤلاء هم الجماعة. ائتونا بما أنتم عليه لكي نعرضه على الكتاب والسنة. وتنظروا في أصول الإخوان مثلا عند عرضها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتجد فيها تخليطا عجيبا، وقد جمعت بدعا كثيرة في الاعتقاد وفي العمل على السواء. هؤلاء هم الجماعة التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنظر في أصول القطبيين فتجدها جامعة لكثير من قواعد الخوارج انتظمت فيها وقاموا عليها. هذه هي الجماعة التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تنظر إلى التبليغيين تجد عندهم من أصول الضلال ومن منافات كثير من أصول الاعتقاد ما يقطع بأن هؤلاء ليسوا هم الجماعة. فمن هم؟ هم من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فهؤلاء هم الجماعة. فلا يسلم لأحد بمثل هذا الكلام، ويقال لمن دعا إلى سلوك مسلك تلك الجماعات: ائتنا بما أنتم عليه حتى نعرضه على الكتاب والسنة. وقد مر في قواعد الاستدلال وكذلك في قواعد أهل السنة في النظر أنهم يعرضون الأقوال والآراء كلها على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد، وهذا هو الحق. هل يماري في هذا أحد؟ هل نقبل قولا يعارض كتاب الله وسنة رسول الله؟ كيف نقبله؟ ولماذا نقبله وقد أمرنا الله رب العالمين برده وبالدفع به في قفى من أتى به لا في وجهه؟ لا بد من العرض على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد، وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه. فأولئك هم الجماعة، أنهم على الحق، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. يكون الرجل في عصره الجماعة لأنه على الحق، كما كان الإمام أحمد مع كثرة المخالفين، وكما كان محمد بن أسلم الطوسي رحمة الله عليه لتمسكه بالسنة ولقيامه عليه. وذلك أمر مستشر في الأمة في أجيالها تتعاقب وتتوارد عليه حتى يأتي أمر الله، لأنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. من لم يأخذ دينه عن الصحابة الذين هم نقلة الكتاب والسنة فليس هو على الحق، فإذا طعن فيهم بطل نقلهم والعياذ بالله. وقصد أعداء الله ورسوله إبطال الإسلام، لكن جاءوا بهذه الحيلة الخبيثة لأجل أن يفصلوا بين المتأخرين والمتقدمين من المسلمين حتى يسهل ابتلاع المتأخرين ويسهل اجترارهم. أما إذا ارتبطوا بالجماعة الأولى بالصحابة ومن تبعهم بإحسان وبالكتاب والسنة فلن يسهل بل يستحيل اجترارهم بإذن الله رب العالمين، الذي يوقر الأصحاب ويعلم لهم قدرهم ويعرف عقيدة أهل السنة، لا يسكت أبدا على لمزهم والطعن فيه، ولا يوالي أبدا من يقول بكفرهم بنفاقهم بخداعهم بخيانتهم بارتدادهم عما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم. الذي يعرف قدر الأصحاب وحقيقة الدين لا يوالي الروافض الملاعين بحال من الأحوال، والذي يعرف قدر الأصحاب رضوان الله عليه لا يقول أبدا. ينبغي أن ننظر إلى الإسلام من خلال الأصول العشرة للإمام الشهيد. هذا قول عجيب، وقد رددنا على هذا القول قديما فقلنا له إنك تريد أن ينظر الناس إلى الدنيا الفسيحة من سم الخياط، من ثقب الإبرة، لقد عكست وأحلت، ولو أنصفت لقلت، بل ينبغي أن ينظر إلى الأصول العشرين في ضوء ما جاء به النبي الأمين، فما وافق منها قبل وما خالف منها رد ولا كرامة، لأنها من بشر غير معصوم. وأما الإسلام فأداه إلينا من لا ينطق عن الهوى. هذا عكس للحقائق، ووالله لا أدري كيف يغيب عن عقول ينبغي أن تكون مفكرة، وهي موصوفة بأنها مفكرة تفكر في الدين، ويقولون هم من المفكرين الإسلاميين. حسن، فتأملوا في هذا واعرفوا حقيقة الدين، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، ضاع عن الحق وتاهت قدماه عن سواء الصراط المستقيم وابتدع. والبدعة ما كانت من العبادات أو الاعتقادات أو الأقوال والعمليات مما ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا عن عائشة عند مسلم موصولا، وعند البخاري معلقا مجزوما به. وأما الذي في الصحيحين موصولا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: البدعة ما أحدث في الدين ما ليس مما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لأن الدين قد أكمله الله رب العالمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال حسان بن عطية رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. فاحذروا البدع عباد الله، خاصة في الاعتقاد. هذا هو الطريق الصحيح المستقيم، لزوم الجماعة ولزوم السنة وترك البدع. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وكل بدعة ضلال. فليس هنالك بدعة حسنة كما يقول بعضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن من ذلك شيئا. وأقوى ألفاظ العموم: كل بدعة ضلالة، فأين الاستثناء من ذلك وأين الإخراج منه؟ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع في الدين ليس فيها شيء حسن أبدا، بل كلها ضلالة. وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال الإمام رحمه الله: والضلالة وأهلها في النار. الضلال وأهل الضلال في النار، إما بكفرهم وإما بمعصيتهم، فليست البدع على حد سواء، منها ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك. فما كان من البدع كفرا فصاحبه خالد مخلد في النار، كالاستغاثة بالأموات فيما لا يستغاث به بالأموات بحال أبدا، إذ لا يقدرون على شيء فلا يستغاث بالأموات أصلا، كالاستغاثة بالأموات وكدعاء الأموات وكالذبح لغير الله والنذر لغير الله، هذه بدع كفرية. وكذا من نفى أسماء الله ومن نفى صفات الله، كما قالت الجهمية الأول يجحدون الأسماء والصفات، هذا كفر والعياذ بالله، لأنهم وصفوا الله بأنه ليس له أسماء ولا صفات، فيكون معدوما، لأن الموجود لا بد له من صفات، والذي ليس له صفات هو المعدوم. لذلك حكم الأئمة بتكفير الجهمية الأول الذين قالوا القرآن مخلوق، فجعلوا القرآن الذي هو كلام الله ووحيه وتنزيله جعلوه مخلوقا كالمخلوقات، وقالوا الله لا يتكلم، وشبهوه بالجماد الذي لا يتكلم، والذي لا يتكلم لا يكون إلها، يأمر وينهى ويرشد ويوضح. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في بيان هذا: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم فكيف يكون إله أنه لا يكلمهم فاستدل بعدم كلامه وعدم قدرته على الكلام على أنه ليس بإله فهؤلاء يقولون الله لا يتكلم سبحانك هذا بهتان عظيم فدل على أن الذي لا يتكلم لا يكون إله الجهمية يقولون الله لا يتكلم إذن هو ليس بإله على زعمهم أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا هذا عجلهم عجل السامري الذي لا يملك القدرة على الكلام والهداية والإرشاد لو كلموه لا يرجع إليهم الجواب فهل هذا يصلح أن يكون إلها؟ وكذلك استدل إبراهيم عليه السلام بعدم نطق الأصنام وعدم قدرتها على الكلام على أنها ليست بآلهة فقال عليه السلام فاسألوهم إن كانوا ينطقون وهم يعلمون أنهم لا ينطقون حتى إن عباد الأصنام على عهد إبراهيم عليه السلام قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون وهؤلاء يقولون الله لا يتكلم وينفون صفات الباري جل وعلا وربنا جل وعلا يقول في كتابه المجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فوصف نفسه بأنه يقول ويتكلم فالذي لا يتكلم ليس بإله فالزموا سبيل الحق وإياكم وطريق أهل البدع فإنه مفض إلى النار إما على سبيل الخلود والاستقرار وإما على سبيل العذاب في النار نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية قال المصنف رحمه الله تعالى وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر عقب المصنف فقال وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع فتعلموا يا هداكم الله واعتقدوا الحق والزموه وادعوا إليه واثبتوا عليه ولا يغرنكم طريق الباطل وإن كثر عدد السالكين فيه ولا يوئسنكم ويوحشنكم طريق الحق وإن قل عدد السالكين فيه واعلموا أن هذه الدعوة المباركة إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد فلا تفزعوا ولا تجزعوا هذه الدعوة المباركة دعوة الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد فاحمدوا الله على الهداية واسألوه المزيد منها والله يتولاكم ويرعاكم وهو نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وكليمه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.